العبادات انتهى في المسألة. مضمون المسألة المذكورة واضح، فالمقصود من النية عبارة أخرى عن الداعي النفساني، يعني المحرك الداخلي، فالمدار عليه، أما التلفظ فليس بلازم، وهكذا الإخبار بمعنى أن يحضر في ذهنه أني أحج حج التمتعي قربة إلى الله تعالى. إن إحضار هذه الصورة في الذهن ليس بلازم أيضا، ولماذا لا يجب التلفظ ولا الإحضار بمعنى إحضار الصورة في الذهن؟ ذلك باعتبار أن ما دل على عبادية العبادة لا يقتضي أكثر من هذا، يعني من كون الداعي هو الله عز وجل، سواء فرض أن الدليل هو مثل بني الإسلام على خمس أو الوضوح والارتكاز بالشكل الذي أوضحناه أو بأي بيان آخر، إنه على جميع التقادير لا يدل الدليل على أكثر من اعتبار الداعي، ومعروف الشاهد على الداعي يكون مجرا، يكون مجرا علما للبراءة. فإذا شككنا في اعتبار التلفظ أو الإحضار في الذهن أجرينا البراءة عن ذلك. مضافا إلى أنه قد يستدل بشكل آخر، يعني بلا حاجة إلى التمسك بالأصل العملي عن البراءة، بل يتمسك بدليل اجتهادي بأن يقال إن هذه المسألة هي عامة البلوى، فلو كان الإحضار أو التلفظ لازما لنبهت الروايات على ذلك، ولا أرشد الأئمة عليهم السلام إليه، ولا انعكس ذلك على فتوى الفقهاء، وعدم ذلك يورث للفقيه الاطمئنان، هاي انظر الطريقه الاطمئنان بعدم اعتبار ذلك بلا حاجه الى الاصل عملي الى الوراء، لا صار اطمئنان بعد. وهذا ينبغي ان يكون واضحا، وربما يستدل على عدم اعتبار التلفظ بصحيحة حماد المتقدم، نحن ذكرناها في محاضرتنا امس، عن ابي عبد الله صحيح حماد عن ابي عبد الله عليه السلام قلت له اني اريد التمتع بالعمره الى الحج فكيف اقول؟ فقال تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد. وسائر الشيعة جزء 12 صفحة 342 الباب 17 من أبواب الإحرام، الحديث واحد بتقرير أنه عليه السلام قال وإن شئت أضمرت الذي تريد، أي نويته في شنو؟ نفسك بلا حاجة إلى تلفظ، فهي إذن بهذا البيان دالة على أن التلفظ بالنية شيء ليس بلازم، فيجوز الإضمار في القلب، بل ربما يظهر من بعض الروايات الأخرى أن الإضمار في القلب هو راجع، لا أنه فقط جائز. فلاحظ صحيح منصور ابن حازم أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال أصحاب الإضمار أحب إلي. النظر السابق حديث 5، فإن تعبيره عليه السلام أصحاب الإضمار أحب إلي يفهم منه أن الإضمار القلبي أرجح ومحبب إلى الإمام عليه السلام، فيثبت بذلك استحباب الإضمار. هكذا قد يقال، ولكن هذا مبني على تفسير الإضمار بالإضمار في القلب، ولكن لم لا نفسره بمعنى الإشرار والإخفاء في التلفظ، فيتلفظ بالنية ولكن بشكل وبصوت خفي، إن هذا يحتمل كونه هو المقصود من الإرمان، ولذلك يعود التمسك بالرواية على جواز ترك التلفظ رأسا والاقتصار على النية النفسية، أمر مشكل بإجمال كلمة إذن التلفظ بالنية شيء ليس بلازم، لما أشرنا إليه مسبقا، أعني أن المسألة عامة بالوقت إلى آخره، وبغض النظر عن ذلك يمكن التمسك بأصل البراءة، إن هذا هو المناسب لنفي اعتبار التلفظ وليس التمسك، وليس من الصحيح التمسك بهاتين الروايتين لإجمال كلمة الإضمار. بقي شيء، هل يمكن أن يستفاد من الروايتين المذكورتين وما شارك لهما في التعبير أن التلفظ مستحب وهذه دعوة معاكسة تماما للدعوة السابقة، أي دعوة استحباب الإرمان، حيث أريد استفادة ذلك من الرواية الثانية كقوله عليه السلام أصحاب الإرمان أحب إليه. الآن لا نريد أن ندعي دعوة أخرى، أن التلفظ في نفسه، يعني بقطع النظر عن كونه بشكل جهري أو بشكل إخفاء، التلفظ بالنية هو شيء مستحب، يعني في خصوص باب الحج والعمرة وليس في باب الصلاة والصوم، ففي الأبواب الأخرى العبادية الاستحباب، أما في باب الحج خصوصه يستحب التلفظ بالنية. ذهب غير واحد من الفقهاء إلى ذلك، كالسيد اليزني في العروة الوثقى وكالسيد المعتز السيد الخوئي، فإنهم وإن لم يصرحونا باستحباب التلفظ في هذه المسألة، سيجوز في مسألة أخرى يصرح، ولكن في التقرير صرح بأن التلفظ بالنية في خصوص باب الإحرام هو مستحب، ومستنده في ذلك ومستندهم في ذلك صحيح الحماد المتقدم، حيث قال عليه السلام تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وتعبير الإمام بصيغة بلفظين تقول يفهم منه الرشحان إن لم يستفد منه اللزوم، يعني من المناسب استفادة اللزوم منه، ولكن حيث إنه من الخارج أو من قرائن أخرى نعرف أن اللزوم احتمال غير وارد، فنحكم إذا بما نحكم بالاستحباب. إذا يستحب التلفظ ومستحبنية بخصوص باب الإحرام لتعبير الإمام بكثرة تقول الدالة على الرجحان والأفضلية والاستحباب بعد عدم احتمال الوجود للقرينة الخارجية. هكذا أفيد، ولكن الحكم بالاستحباب شيء مشكل، وذلك باعتبار أن الشاعر سأل الإمام وقال كيف أأتي بالنية؟ شلون طريقة الدنيا؟ فأجابه الإمام تريد هذا، يعني التلفظ بهذا الشكل، ما يمشي كذا لا تنجاز. فالإمام إذن عليه السلام في مقام التعليم، وحينئذ يكون الإمام مضطرا للتعبير بكلمة تقول، فأراد أن يبين أن من حقك أن تقول هذا، ومن حقك أن وإن شئت ماذا؟ ألا تقول هذا وتنظر. وكيف نستفيد من هذا الاستحباب؟ إنه شيء مشكل. جيد. وهناك شيء آخر وهو
أفضل شيخنا، كان يمكن الإمام أن يقول له لا تقول شيئا وأضمر، انتهي القضية.
لا تخنقنا أرجوك رجاءك، يعني تخرج عن أشاهدك العرفية، مو صحيح هذا، مو صحيح في هذا الشكل. كن عرفيا، إذا واحد إجابة عزيز، وهذه أنا قضية مهمة أؤكد عليها وأؤكد حكم العرفي لا تمسح، بس ما أريد أقول السامح، لا أخواني لا تفهمون من كلامي هذا على أنه خلي النكات ماذا انغضل نكات لا 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 أنا أريد أن أقول على أنه لاحظ النكات العرفية بمقدار طاقتها وبمقدار حجمها باحثا. فإذا هذا الأساس الإمام يقول لك قل هذا أو تريد شنو؟ ذا أنا مجال إذا أريد أبين له واحد مخير بين
هذا. يعني مجبر الإمام سلام الله عليه يتفهم معنى هذا؟ مجبر الإمام يقول أقول ما مجبر.
لا من حقه أنا أقول هذا بشأن حياتي. ما يقول ماذا حكم الإمام يقصد الاستحباب؟ لا يقول مجمل من أنه طلع دليل على إثبات الاستحباب. ولذلك قلت له شيخ مشكل أنا ما أريد أقول أن والله ما في استحباب لا لا أريد أقول هذا اللشان لشان حيادي فيحتمل ما أراده الشيء يعني يريد الإمام يبين هذا أفضل ولكن من حقك شنو أن تدرك هذا الأفضل وتروح علما إلى الأفضل هذا احتمال وجيه لكن داخل احتمال وجيه يريد يقول أبويا أنت مخير بين الأمرين تريد تقول هيك شيء وتريد تترك هذا يريد يقول لك الأخير هذا عما وجيه من إرادته فتصير الحرام مجمل فلا يمكن الفتوى بالاستعفاء هذا الذي أنا أريده زين بقي شيء وهو أن صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 200 نقل عن صاحب المسالك أنه اعتبر الإخطار ونص عبارة المسالك اللي ينقله صاحب الجواهر أنا ما راجعت المسالك عن الجواهر لا ريب في اعتبار إحضار الفعل الموصوف بالصفات الأربع بالبال ليتحقق القصد إليه ومقصوده من الصفات الأربع يعني أن إحرام للحج أو للعمرة وأنه حج تمتع أو قران أو إفراد وأنه إلى آخر ما ذكرناه وما أفاده غريب حقا فإن هذا يعني أن عملية النية شيء معقد فلو كان ذلك معتبرا لأوجب ذلك التعقيد في العمل فحينما أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك أحتاج إلى أن تمر علي إشكال يكون حتى أقول لبيك لا أستبعد منه أحتاج إلى دقيقة أو أقول إشكال نصف دقيقة وإذا شوية الإنسان كان محتاج يحتاج لبيك أكثر من شيء إلى أن أحضر أنا في ذهني تمتع حاجة لا وأحضر في ذهني أنه تمتع لا كذا وأحضر في ذهني أنه وهذا يحتاج إلى ولو كان هذا معتبرا لأورث الوسوسة والتعقيد ولأشارت إليه الروايات وبهذا يحصل الاطمئنان بل القطع للفقيه بان ما ذكر ليس بلازم فما افاده قدس سره حقا انه غريب. ثم من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ يعني أنت تحتاج علما إلى دليل، ولا دليل لك على هذا سوى دعواك أنه من دون هذا لا يمكن، لا يمكن تحقق القصد. ونحن نقول القصد بمعنى الداعي يمكن تحققه بلا شيء حاجة إلى إحضار. فأنا أول ما خرجت من منزلي من النجف الأشرف مثلا هدفي شنو؟ هل حقت التمتعي عن نفسي لحد من حج الإسلام؟ هذا موجود لغيره إلى حاجة إلى إحضار، بل حتى مع الغفلة التامة الداعي موجود، بل حتى مع الغفلة التامة لأن الإنسان يتكلم مع آخر أو ذهن في مشكلة ندعي أن الداعي هو متحقق حينما يقول لبيك اللهم لبيك، الداعي متحقق رغم الغفلة التامة. إذا ما أفاده هو شيء لا دليل عليه، بل إن الدليل القطعي على عدمه، فما أفاده غريب حقا. مسألة قال قدس سره مسألة 178 لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثا وبقاء إلا الجماعين، والاستمناء فلو عزم من أول الأمر من أول إحرامي في الحج على أن يجامع زوجته أو يستمع قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك بطل إحرامه على وجه وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه لأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه. هذه المسألة هي ابتلائية إلى حد، ففي زماننا قد يحرم المكلف ويقصد من البداية أو يترك، خلي بين شريطين أو يتردد، يقصد من البداية ركوب السيارة المظللة من دون عذر. إن مثل هذا هل ينعقد إحراما؟ السيد اليزدي قدس سره أن الإحرام لا ينعقد، بل يلزم من البداية أن يعزم، أن يعزم على ترك جميع المحرمات. نعم، لو ارتفع هذا العزم بعد ذلك فلا يضر. ففصل قدس سره بين بداية الإحرام وبين الأثناء، ففي البداية يلزم أن يعزم على ترك جميع المحرمات، ولكن في الأثناء يجوز له أن يتردد أو يبني على العدم ويركب السيارة المضللة المسافة. والسيد المات القدس سره فصل تفصيلا معه، فقال لا يلزم حتى من البداية العزم على ترك المحرمات، إلا بالنسبة إلى محرم بالخصوص، وهما الجماع وبعد شنو؟ الاستمناء والاستمناء قبل الوقوف في المشعر الحرام، فإنهما مبطلان الجمعة والجبع، مطلان علما للحاج. فلو لم يعزم على ترك هذين من البداية لا ينعقد إحرامه، وهذا لا يتردد. نعم، لو عزم في البداية ثم زال الحزم بعد ذلك فلا يضر بصحة الإحرام. هذا ما قد يقال. ومنشأ هذا الخلاف هو الاختلاف في حقيقة الإحرام وأنها نائية. فلو فسرنا الإحرام بتوطين النفسي على ترك المحرمات، فمن المناسب اعتبار العزم على ترك جميع المحرمات منذ البداية، إذ لو لم يتحقق له العزم المذكور فهذا معناه ماذا؟ أنه لا توطين ولا عزم على ترك المحرمات، فهو لم يأخذ الإحرام. وهكذا لو أخذنا بتفسير السيد الحكيم حيث ذكرنا أنه قال شنو رأيه؟ أنه اعتبار يتولد من التوطين والعزم على ترك المحرم، فهو ليس نفس التوطين بل اعتبار يتولد من التوطين. فالتوطين سبب توليدي، يعني مولد علما لذلك اعتبار الشرعي للإحرام، إنه بناء على هذا الرأي يعتبر أيضا العزم من العزم من البداية باعتبار أنه إذا لم يعزم فالاعتبار لا يمكن أن يتحقق. فإن الاعتبار يتولد بسبب التوطين والعزم، فإذا لم يعزم من البداية على ترك المحرمات فلا توطين، وبالتالي لا اعتبار. هذا بناء على الرأيين المذكورين. وأما لو فسرنا الإحرام بما فسرنا بالاعتبار المتولد من التلبية، فلا حاجة آنذاك، فلا حاجة آنذاك إلى العزم المسبق على ترك المحرمات. وحيث إن السيد المعتم يذهب إلى هذا، فإذا لم يعتبر العزم على ترك المحرمات مسبقا يعني من البداية، نعم استثنى الجماع والاستثناء، باعتبار أنهما مبطلان. فإذا عزم أو تردد من البداية في أن يجامع أو يستمني قبل المحرم، فمعناه أنه لا قصد له علما، لا قصد له علما للحج الصحيح، بل هو قاصد علما بالحج مثلا شنو؟ فالعزم على إتيانها أو التردد لا يؤثر على انعقاد الإحرام. هكذا فقد قدس سره. وما أدرنا ربه ماذا صحيح قابل للتأمل إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى.